بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الرقاق مع البخاري رحمه الله في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث ورد طبعا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث روي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكن البخاري قال هو لا يصح، إنما الصحيح أنه له شواهد وأسانيد أخرى يصح بها. وزاد أبو الأسود في رواية له على رغم أنف أبي ذر، يعني الرواية رغم أنف، هنا دي زاد على رغم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية له قال على رغم أنف أبي ذر. قال وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، يبقى في رغم أنف أبي ذر، في على رغم أنف أبي ذر، في وإن رغم أنف أبي ذر. وزاد حفص بن غياث في روايته عن الأعمش قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو الدرداء، يعني راوي الحديث، قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وأخرجه أحمد عن أبي نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نحوه، وفيه وإن رغم أنف أبي الدرداء. وهذا له سند صحيح، معناه أن الرواية وردت عن أبي الدرداء وردت عن أبي ذر رضي الله عن الجميع. وأخرج النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، فأعدت فأعاد، فقال في الثالثة قال نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء. إذن في رواية عن النسائي فيها وإن رغم أنف أبي الدرداء، ولكن المناسبة مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على المنبر وبيشرح قول الله عز وجل ولا من خاف مقام ربه جنتان، أما أبو ذر بيتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الظلام في الليل في ضوء القمر، وأبو ذر رضي الله عنه ثم سأل النبي، فهذه مناسبة وتلك مناسبة أخرى. فقال في الثالثة قال نعم وإن رغم أنف أبي ذر. وقال البياقي حديث أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه، قلت وهما قصتان متغايرتان. قلت أي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قلت أي الحافظ ابن حجر وهما قصتان متغايرتان وإن اشتركتا في المعنى الأخير، وهو سؤال الصحابي بقوله وإن زنى وإن سرق، فهنا يدلك على حرص الصحابة أنهم يريدون التأكد، وإن هل الكبائر يعني لا تمنع من دخول العبد الجنة أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن العبد وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. هذا في نسف تام لمذهب الخوارج، نسف تام لمذهب الخوارج. واشترك أيضا، يعني اشترك أبو ذر وأبو الدرداء في قوله وإن رغم، لكن مرة وإن رغم أنف أبي ذر ومرة وإن رغم أنف أبي الدرداء. ومن المغايرة بينهما أيضا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في رواية أبي ذر دون أبي الدرداء، إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل وقال لجبريل وإن زنى وإن سرق، ولكن جبريل لم يقل وإن رغم أنف النبي صلى الله عليه وسلم. وله عن أبي الدرداء طرق أخرى، منها للطبراني من طريق أم الدرداء، أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، هو له كان له زوجتين، الأولى اسمها أم الدرداء والثانية اسمها أم الدرداء، الأولى أم الدرداء الكبرى والثانية أم الدرداء الصغرى. من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء، على رغم أنف أبي الدرداء. إذن الحديث هذا خلصنا منه، حديث عظيم جدا، وذكرنا فوائده في المرتين السابقتين، ففوائده عظيمة جدا. يكفيك فخرا أن هذا الحديث ينسف منهج أبي إسحاق الحويني وكل الخوارج الذين يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النيران. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى الحديث 45 بعد 406,000 6445. قال حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي أي شبيب عن يونس، وقال رواية سند آخر، وقال الليث أي الليث بن سعد رضي الله عنه إمام مصر العلم، وهو لا يقل في قدره العلمي والشرعي عن مالك والشافعي. قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا عندي مثل جبل أحد ذهب يسرني أن أنفقه كله إلا مبلغ أرصده لو هناك ديون أسدد به الدين، لكن لا يستبقي شيئا أبدا. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم، وأنه أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. طيب قال يعني يقول أنا في 3 ليالي أخلص جبل أحد، أخلص جبل أحد في 3 ليال أخلصه نفقة وتوزيعا على الناس. قال هنا في السند أحمد بن شبيب وهو الحبطي نسبة إلى الحبطات من بني تميم، وهو بصري صدوق يروي عن يونس وهو ابن يزيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي يعني مثل أحد، زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في أوله والذي نفسي بيده، يعني يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقسم على الفتوى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، ولا يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، لأن الحلاف الذي يحلف بحق لا يلام ولا شيء عليه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يقول إي والله نعم والله، إي والله نعم والله. وفي رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يقل والذي نفسي بيده، قال والذي نفس محمد بيده. انظر إلى الدقة في الرواية، والذي نفس محمد بيده لو أن لي مثل أحد ذهبا. في رواية الأعرج لو أن أحدكم عندي ذهبا، لو أن أحدكم هو تقرأ أحدكم، لو أن أحدكم يعني لو جبل أحد الذي تعرفونه عندي ذهبا، قال ما يسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. وفي رواية الأعرج إلا أن يكون شيء أرصده في دين علي، يعني يسدد الدين والبقي كله. سبحان الله. طيب إذن هذا الحديث عظيم جدا، لكن عودة إلى حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنه وهذا الحديث معهما، مع هذا نذكر بعض الفوائد المنقولة من الحافظ ابن حجر العسقلاني في حديث الباب. من الفوائد أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف في الظلام، لأنه قال ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى وحده ولا يريد أحدا، ففي أدب عظيم. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرآه فقال من هذا؟ قال أبو ذر، فقال تعالى تعالى يعني أبا ذر، وأبو ذر قال لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذا أدب الصحابة أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينظر إلى بعض تصرفات الصحابة من الأعراب، لأن الأعراب فيهم هذه الشدة، فالأعراب ممكن يجذب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول يا محمد، فهكذا ممكن. والرجل قال، الرجل جذب النبي صلى الله عليه وسلم من طوق ثوبه وحاشية السوعة أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعطيني يا محمد، إنك لا تعطيني من مال أبي، إنك لا تعطيني من مال أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويقاد منك يا عربي، يعني يقتص منك على ما فعلته في رقبتي هكذا. قال لا. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولما يا عربي؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. فالأعراب عندهم يعني شدة هكذا، فلا نعمم بعض تصرفات الأعراب ونقول الصحابة كانوا يشددون في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أغلب الصحابة في غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ترقبه أحواله لأنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيء ربما. وفيه شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لأنه لا يريد أن يدخل أي شيء يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن الأدب مع الأكابر، يعني أبو ذر أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتعلم، إذا لابد أن يتأدب الصغير مع الكبير، لأنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأبو ذر الغفاري والصحابة كلهم ماتوا رضي الله عنهم، لا بد أن تكون لنا نحن فوائد، فنتأدب مع الكبار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وفيه أن الصغير إذا رأى الكبير منفردا، الكبير لا ليس معه أحد منفردا، لا يتسور عليه، يعني لا يحاول مراقبة أو تجسس عليه، ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه. فأنت لا رأيت الكبير لا تجلس معه إلا هو أذن، إنه ممكن يكون مشغول في مسألة، مشغول في شيء، ولا يلازمه إلا بإذن منه. وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق، يعني الكبير لو في بيت ولا في شارع ولا في شيء منفرد اتركه، ممكن تظهر له بحيث لو أراد خدمة منك أو شيء، لكن إذا هو منفرد اتركه، إلا في مسجد أو سوق، هذه أماكن مظنة لاجتماع الناس، فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به. حتى لو هو منفرد في مسجد ليس معناه أنك تظل جالسا معه بقدر الحاجة. وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، يعني لما قال من هذا قال أبو ذر، لم يقل جندب، اسمه جندب، هو قال أبو ذر، ففيه أن الإنسان ممكن يكني نفسه حتى لو كان في حوار مع الكبير. ففيه تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، ومنها أن يكون لقبه أشهر من اسمه. فلو أحد لقي الصديق رضي الله عنه وقال من، يقول أبو بكر، لكن لو قال عبد الله بن عمرو بن عثمان من معظم المسلمين لا يعرفون. أنا كنت أمزح مع طالب علم زمان جدا فقلت له من أفضل الصحابة؟ قال أبو بكر الصديق. قلت له هو أفضل من عبد الله بن عمرو بن عثمان؟ قال طبعا. هو لا يدري، ولا يدري. إذن بعض الناس إيش كنيته أشهر من اسمه، تمام. نذكر واحد من التكفيرين لا كرامة له، أبو إسحاق الحوي، الناس تعرف أن اسمه حجازي، معظم الناس لا يعرفه، فإذا قلت حجازي مبتدع لن يعرف الناس، صح؟ بل تقول أبو إسحاق الحويني مبتدع لأن هذا أشهر بلقبه. وكذلك أناس كثيرين، يعني بعض الناس ما يعرف مثلا أبو الحكم بن هشام اللي هو عمرو اللي هو أبو جهل، أبو جهل كنيته أشهر من اسمه، فكثير من الناس كنيتهم أشهر من أسمائهم. فإذا كان الشخص كنيته أشهر من اسمه فالأولى أن ينادى بإيش، وإذا هو عرف نفسه يعرف نفسه بإيش، بكنيته، يقول أنا أبو فلان. طيب لا سيما إن كان اسمه مشتركا بغيره، فكثير من الصحابة اسمهم جندب، لكن أبو ذر شخص واحد فقط، نعم. وفيه أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. ففيه تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيره، إنه قال فداك أبي يعني فداك نفسي وفداك أبي وأمي. نعم. وفيه الجواب مع التأدب مع الكبار بقول لبيك، لكن انت ممكن تنادي واحد يقول لك ايه طب قل نعم مثلا نعم، لكن ايه دي صعبة. فطبعا لبيك وسعديك هذا يجوز الجواب به، وهذا زيادة في الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني استدعى أبا ذر ليكون معه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقضي حاجة فابتعد، ففيه الانفراد عند قضاء الحاجة، لأنه بعض الناس في الريف وغيرها يكونون في مكان واسع كده، وبعض الأعراب وكده في مكان واسع يجلسون يقضون الحاجة مع إلى جوار بعضهم البعض. ما هذا إلى جوار هذا إلى جوار هذا لا يصلح. وفيه أن امتثال أمر الكبير، ما معنى امتثال؟ طاعة. وفيه أن امتثال يعني أن طاعة أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، يعني يجلس معه ويشوف وينظر، بدل من أن يقول أفضل أتركه أترك رأيه، ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك، فيكون دفع المفسدة أولى. يعني لو كان بقاؤه معه أولى يبقى، إذا كان انصرفه عنه لدرء مفسدة فهو أولى. وفيه استفهام التابع من متبوعه والتلميذ من شيخه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك، لأن أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قال وإن زنى وإن سرق. ففيه قال: وفيه الأخذ بالقرائن، لأن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ فهم منه أنه يريد أن يرسله في حاجة، فهنا فهم من قريت الكلام إن يريد أن يرسله في حاجة، فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها أو لا. فهو نظر إلى الشمس، هل الشيء المراد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منه يكفي قبل الغروب أو لا. والحكم بالقرائن معلوم يعني، لكن القرينة شيء والدليل شيء آخر، القرينة شيء والدليل شيء آخر. القرينة مثلا إنك ترى شخصا مقتولا أو مجروحا والدم يسيل منه، ورجل آخر واقف عليه ويمسك بسكين يسيل منه الدم، فهذه قرينة أن هذا الشخص ربما يكون هو الذي قتله أو جرحه، لكن ممكن يثبت أن هذا ليس دليلا بل هو قرينة، لأن ربما مر رجل على رجل مقتول أو جريح ووجد السكين فيه فنزعها من صدره لكي يعالجه، لأنه طبعا أنت تنزع السكين لكي تحاول. فهنا لما اقترب منه وأمسك السكين ونزعها رآه الناس فظنوه هو ليش القاتل. إذن إمساك السكين في هذه الحالة قرينة أم دليل؟ قرينة وليس دليل. فالقرائن أو مثلا تشم مثلا تفوح رائحة خمر من شخص فتظن أنه هو الذي شرب الخمر، ربما يكون هو سكب عليه خمر. فالدليل شيء والبرهان والقرينة شيء آخر، القرينة شيء آخر. مثلا سليمان عليه السلام لما جاءته امرأتان تتنازعان طفلا، هذه تقول هذا ابني وهذه تقول هذا ابني، فلما عرضت المرأتان على داود عليه السلام قال هو للكبرى، اجتهد منه رضي صلى الله عليه وسلم. داود قال هذه كبيرة وهذه صغيرة، الطفل لو أخذته الكبيرة ما أيا كان الصغير أمامها فرصة تنجب، لكن هو لا يعلم هذا ابن هذه ولا ابن هذه، كل واحدة منهما تزعم أنه إيه ولده. ففهمناها سليمان عليه السلام، سليمان قال للمرتين تعالي، ثم قال هذا ابن من؟ كل واحدة قالت ابني. قال سليمان انتظر، هات السكين سأشقه نصفين، نصف لك ونصف لها. فقالت الصغرى هو لها هو لها، فعلم أنه ابنها لأنها أشفقت عليه، لأن الأم تشفق أكثر من غيرها فأعطاه. فهنا هنا سليمان هذا دليل ولا قرينة؟ قرين ليس دليلا، لكن لو في حمد نووي الآن سيكون دليلا وليس إيش وليس قرين. فهنا فيه الحكم بالقرائن أو الأخذ بالقرائن. نعم. وقال وفيه أن محل الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلك، يعني في الظروف المحيطة ما يدل على أن القرينة يعني قريبة من الدليل، فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة، فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا يكون دالا على المراد وذلك لضعفه. فالحكم بالقرائن ليس قطعيا، وإذا القضاء لا يحكمون بالقرائن، وإنما يأخذون القرينة ويحاولون الإتيان بالدليل منه، لكن هي نفسها ليست إيش. وابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، وذكر فيه فصل كبير جدا عن القراء. نعم. وأيضا تمزيق قميص يوسف من دبر، هل هذا دليل أو قرينة؟ قرين، لأنه ممكن يكون هو لابس قميص ممزق أصلا من الخلف، صح؟ لكن الصبي الصغير الرضيع الذي تكلم هذا دليل، لأنه ده معجزة، صح ولا لا؟ نعم. وفيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك، يعني ممكن الطالب يراجع الشيخ، كلام الشيخ ليس يعني قرآنا وليس كلام الشيخ مع يعني العصمة، فلو أن يراجع. طب هل يجوز مراجعة المعصوم؟ نعم، للتأكد والتوثق فقط. فهنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، مراجعة الطالب للأستاذ وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، فيه المراجعة، فيه المراجعة. نعم. لماذا؟ لأنه كان الذي في ذهن أبي ذر بسبب الآيات أن والتي تتضمن الوعيد أن أهل الكبائر الذين توعدوا بالنار وبالعذاب لن يخرجوا منه، يعني أنت لو ليس عندك الأدلة الأخرى ماذا تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هل يجب أن تقول بمقتضى ظاهر الآية إن القاتل العمد مخلد في النار أو لا؟ مخلد في النار، صح ولا لا؟ لابد من جمع الآيات والأحاديث مع بعضها البعض. أبو ذر عنده الآيات والأحاديث التي تثبت أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، فالآن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء أنه يدخل الجنة حتى مهما فعل من الكبائر كان لابد من الايه؟ من المراجعة، لابد من مراجعة التلميذ للأستاذ. فلما سمع أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة استفهم بقوله وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كذا مرة، واقتصر على هاتين الكبيرتين من باب ضرب المثال، فهي نفس الحكاية، وإن قتل مثلا وأكل الربا، وإن تولى يوم الزحف وأكل مال يتيم، هي لكن هو ضرب المثالين هذين، وإن زنى وإن إيه وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كالمثالين فيما يتعلق، واحد منهما يتعلق بحق الله واحد يتعلق بحق العباد، فالسرقة متعلقة بحق العباد والزنا متعلق بحق الله ليس من حق العباد. وأما في رواية أخرى قوله وإن شرب الخمر فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة التي هي شرب الخمر، لأنها تؤدي إلى كل الكبائر، ولذا الخمر أم الكبائر، ما الإنسان لا يريد أن يسرق ولا يريد أن يزني ولا يريد أن يقتل، لكن إذا شرب الخمر فعل كلها، فالإشارة إلى فحش كبيرة شرب الخمر لأنها تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على البهائم، وتؤدي إلى وقوع الخلل فيزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. يعني الإنسان ممكن هو حتى لو فاسق لا يزني بابنته أو بأخته، لكن إن شرب الخمر يخيل إن ابنته هذه زوجته فيقع بها والعياذ بالله، فالخمر أم الخبائث والعياذ بالله. طيب مفهوم هذه الفوائد؟ وفيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما من يليق به أخذا بما يعني بما يليق به، يعني أنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فهنا في زجر الطالب على رغم أنف أبي ذر، ففيه زجر ولكن الزجر بحسب الأحوال، حسب الأحوال. وهذا مأخوذ من قوله وإن رغم أنف أبي ذر، وقد حمله البخاري رحمه الله كما على من تاب عند الموت، يعني البخاري قال إنه وإن زنى وإن سرق ولكن تاب عند الموت. الصحيح إنه لو كان تاب عند الموت فالتائب من الذنب كمل ذنب، لكن القول هنا في من لم يتب، صح ولا لا؟ لأنه من لم يتب فهو في مشيئة الله عز وجل، لأن الله يغفر لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حمله غير البخاري على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية، يعني ممكن إنسان لا يشرك بالله شيء ولقي الله بزنا وسرق وقتل وغيره، هذا إما أن يعفو الله عز وجل عنه ابتداء، وهذا هو العفو الكريم، وحتما سيعفو. وقسم سيعذبه الله في النار مدة معينة ثم يخرج بالشفاعة إلى الجنة مرة أخرى. فممكن يكون العفو ابتداء دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق ابتداء نعم ودخل الجنة مآلا، إذن دخل الجنة يعني حتما سيدخل الجنة إما ابتداء وإما مآلا. نعم. وفي هذا الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزل. المعتزل يقول صاحب الكبيرة في الدنيا يسمى الفاسق لكن في الآخرة هو مخلد في النيران، فهو فقه للخوارج، ولكن الخوارج أصرح منه، الخوارج أصرح وأوضح منه. لا ما هو فاسق يعني في منزلة بين المنزلتين عنده، لكن في الآخرة هو مخلد في النار على طول. فالمعتزل أصحاب المنزلة ده منزلة بين المنزل في الدنيا، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر في الدنيا، يسمى فاسق يعني في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة مخلد في النار. ده كلام المعتزلة، باطل ولا صحيح؟ باطل، وأبطل من قول الخوارج كمان. أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار، لكن في الاستدلال بذلك نظر لما مر من سياق كعب بن ذهل عن أبي الدرداء أن ذلك في حق من عمل سوءا أو ظلم نفسه ثم استغفر، وسنده جيد، إن من عمل سوءا ثم استغفر فهذا أمر إلى الله، أمر إلى الله. لكن الصحيح أنه إذا قبل الاستغفار والتوبة وكان صادقا، لأن التائب من الذنب كمل ذنب له، لأن التوبة قاصرة ليس فيها ندم، ويكون تاركا وليس تائبا. انتبهوا، في التوبة في ترك، في تارك وليس بتائب. يعني واحد مثلا يشرب دخان ورئته تعبت وذهب للطبيب قال له لابد تكف عن الدخان فكف، هل هذا توبة أو ترك؟ يعني هذا تائب أم تارك؟ تارك. إنسان يزني ثم تزوج اثنتين جميلتين فكف عن الزنا، هذا تائب أم تارك؟ تارك. إنسان لص يسرق أغناه الله ورث ملايين فكف عن السرقة، هذا تائب أم تارك؟ طيب، ففرق ما بين التائب وليس والتارك. التائب لابد يتحقق فيه الركن الأساسي الشرط الأعظم الندم. فبعض الناس يترك الذنوب يقول لك كبرنا بقى لسه، يقول لك ما لما أعد أستطيع أصعد البلكونات وأهجم، لما أعد أنا رجل كبير، وكنت الأول أقف في الطريق بالسكين وهدد الناس وأخذ أموالهم، الآن لو وقفت ضربوني. فهذا ليس كثير من الناس تاركون وليسوا تائبين. انظر في مجتمعك وفي من حولك سترى كثيرا من الناس تاركين وليسوا تائبين حقيقة. لك دنا ويجي يكلمك ده انا كنت في شبابي، لو الشباب يرجع تاني انا كنت بعمل كذا وكذا. الان هذا تائب يا اخوانا؟ ليس بتائب، هو تارك فقط، ولو قدر لعاد ولو ردوا لعاد. ناس كثيرة هكذا في مجتمعاتنا، ناس كثيرة هكذا، هناك من يشرب الخمر ثم كف عنها، هناك من يشرب المخدرات ثم كف عنها، لم يعد معه مال يشتري به المخدرات، هذا ليس بتائب. فكثير من الناس تركوا الذنوب ولكن ليس عن ندم، التوبة شرطها الأساسي الندم. عارفين شروط التوبة الستة؟
ترك
المعصية، الإقلاع عن المعصية أو ترك المعصية، هذا تارك. لا، الندم، والندم الندم أن يضيق صدرك عليك وأن تضيق عليك الأرض بما رحبت، كيف أنا ارتكبت هذا الذنب في حق العظيم الجبار؟ هو هذا ندم، كيف أنا فعلت هذا، كيف أنا فعلت، ندم حقيقي، قلبك يكاد يعتصر ويموت. هذا هو الركن الأساسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم إيش؟ توبة. هذه اثنين الآن، إقلاع عن المعصية، الندم، العزم على ألا يعود إلى الذنب، رد الحقوق إلى العباد لو كان الأمر يتعلق بحق العباد. هذه أربعة.
قبل تبلغ الروح إلى الحقوق،
قبل الغرغرة،
أو قبل
طلوع الشمس في المغرب.
هل ممكن التارك يتحول إلى تارك؟
نعم، إذا حدث الندم.
إذا هو تارك،
نعم، إذا حدث الندم. الآن أنت حران، دخلت غسلت يديك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وزراعيك ومسحت رأسك ورجليك، متوضئ؟ لا. رغم أنك أتيت بجميع أفعال الوضوء، لكن الشرط الأساسي هو النية غير موجود.
يعني المقصود ترك الدخان مثلا،
ترك الدخان لكن لم يندم.
وهذا بعد فترة ندم.
لا، إذا ما هو الشرط يجوز الحاقه بالعمل الذي مضى، لا إشكال فيه إن شاء الله. لا لا لا، ده من البدع دي. قولوا ورايا تبنا إلى الله ورجعنا عما فعلنا وندمنا وعزمنا، هذا من البدع دي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا مرة، سبحان الله. نعم. حمل بعض العلماء هذا الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، اما ابتداء، لان اما غير من الامم لم يكن هكذا، ولم يكن الندم ولا التوبه تعفي الانسان، ما في خلاص. يعني مثلا ثوبك هذا وقع فيه نجاسه هنا، ماذا افعل؟ اغسله. اليهودي لو وقع نجاسه هنا ما يغسل، لازم يجيب مقص ويقص المكان ويرمي الجزء، عليهم اغلال واثار. الحمد لله ربنا لا تحمل عليه إصرا كما حملته على دين من قبلنا. ولذا قال الرواية الصحيحة: بشر أمتك، جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أن من مات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من مات من أمتي، من أمتي. نعم. ولكن هناك أخبار صحيحة واردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين معذبة، صح، ارتكب كبيرة، واحد لا يستورئ من بوله والثاني يمشي بالنميمة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض من هذه الأمة يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. حديث قال: المفلس من أمتي من جاء بصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فهو ذكر أن الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون وهم مصلون ويزكون. نعم. فإذا مسألة دخول الجنة هذه متحققة لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، صدقا من قلبه، دخل الجنة مهما كان قبل ذلك من أشياء. ممكن يدخل النار يجلس فيها 20 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1000000 سنة، لكن لابد يوما سيخرج من النار، سيخرج من النار. نعم. وقال الحسن البصري: من قال لا إله إلا الله، يعني هذه الكلمة، وأدى حقها، لأن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، فقول لا إله إلا الله له أسنان، له شروط، يعني لابد فيه من الصدق، ولابد فيه من الإخلاص، لابد من شروط لا إله إلا الله. فشروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة كلكم تعرفونها، اللي هي العلم واليقين والقبول والصدق والانقياد. العلم واليقين والقبول والصدق والانقياد والصدق والانقياد والمحبة وفقنا الله لما أحب. فكلمة لا إله إلا الله لها شروط واتفق عليها العلماء، فلا بد أن يؤدي حقها ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. ورجحه الطيبي، إلا أن هذا الحديث يبين أن الله قد يعفو عنه ابتداء. نعم نعم. ولذا في حديث لا يلقى الله بهما عبد، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عبد غير شاك فيهما، يعني بشرط الصدق واليقين، إلا دخل الجنة. وفي آخره وإن زنى وإن سرق. وقيل أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. والمقصود أن حرمه إما ابتداء وإما إيش انتهاء، لأنه أتى فيه بأداة الحصر وصرح بتحريم النار بخلاف قوله دخل الجنة، فإنه لا ينفي دخول النار أولا. هذا قول لبعض الناس، قال حرمه الله على النار إذن لا يدخل النار نهائيا. ففيها المسائل فيها خلاف كبير جدا. والأول يترجع بقوله وإن زنى وإن سرق، لأنه شرط لمجرد التأكيد، ولا سيما وقد كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات مبالغة، وختم بقوله وإن رغم أنف أبي ذر تتميما للمبالغة. أما حديث حرمه الله على النار فهو مطلق يقبل التقييد، فلا يقاوم قوله وإن زنى وإن سرق. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله، والاختلاف في هذا الحكم مذهب أهل السنة بأجمعهم، أن اتفق أهل السنة على أن أهل الذنوب في المشيئة، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان دينا دينا أن تقيا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار، وإن كان من المخلطين مثلنا كلنا بتضييع الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة، هذا في خطر المشيئة، يعني ربما وربما، وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد، إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، فإن شاء أن يعذبه فمصيره إلى لا فمصيره إلى النار ثم إلى الجنة بالشفاعة. نعم. وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، لكنه قبل ذلك إن مات مصرا على المعصية فهو في مشيئة الله، في مشيئة الله. وأما تقديره حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فالله يحرمه على النار إلا أن يشاء أن يدخله فيها. وده كلام رائع جدا وكلام عظيم جدا، أو حرمه على نار الخلود، وهذا كلام النووي قال في آخره والله أعلم. وهذا دايما فتاوى النووي يقول في آخرها والله أعلم، إمام عظيم جدا لا يستغني عنه الناس أبدا. نعم. قال الطيبي قال بعض المحققين قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف. خلاص يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله وافعل ما تشاء، هذا كلام المرجئة والعياذ بالله. فهذا يؤدي إلى فهم باطل، وهو طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنا أن ترك الشرك كاف. وهذا معناه كما يقول الطيبي طي بساط الشريعة، ارمي الشريعة. ما إذا كان من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة، ارمي بقى الشريعة خلاص، ما داعي تفسير القرآن، وما داعي الكلام عن المحرمات والنواهي والأوامر، خلاص لا صلاة لا صوم لا زكاة وافعل الزنا كل شيء، فنطوي بساط الشريعة ونلقيه، فلا يصلح هذا الكلام. ففيه طي بساط الشريعة يعني إلغاء الشريعة وإبطال الحدود. واحد رايح الجنة تقيم عليه الحد، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا قيمة له. ولذا كل المرجئة ما عندهم إشكال، يعني يقول لك افعل أي شيء أنت مجبر. فوصل بهم الحال إلى تبرئة فرعون، وإلى تبرئة إبليس نفسه والعياذ بالله. وهذا يؤدي إلى الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة. فالآن لما نيجي نقول تعالى يا أخواننا نتعلم عندنا درس فقه، فقه ليه؟ طهارة، طهارة ما لازم الطهارة؟ فقه صلى الله، لماذا الصلاة ولماذا الصيام؟ خلاص من قال لا إله إلا الله دخل. فهذا يؤدي إلى الانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، يعني في الوقوع فيه، وترك الناس سدى مهملين، وهذا يفضي إلى خراب الدنيا. تذكرون كلامي لما قلت إن مذهب المرجئة الجبرية الجبرية يؤدي إلى فساد العالم؟ طبعا. الرجل وجد امرأة تزني وأراد يضربها بالصوت، قالت له أتترك مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ احنا مكبرين. قال ذاك له خير، الخيرة فيما اختاره الله. وصار الناس يسخرون منه وينادون تعالى يا خيرة، في حاجة اسمها كده، أعوذ بالله. فيؤدي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى، لأنه لا اعتقاد في أي شيء في الآخرة، ما في، هو في إن الله جل يفعل كل شيء والعباد ليس لهم شيء نهائيا، فالعباد مجبرون على فعله. وإن حركة يدك وهي تسرق أو تقتل أو تضرب مثل حركة النبض، النبض أنت لا سلطان لك عليه، فكذلك لما تسرق لا سلطان لك على يدك السارقة، هذا باطل والعياذ بالله. إذن لا شريعة. فلما أقول لك لا تسرق قل لمن؟ وأنا اللي بسرق هو اللي بيه. وإذا الرجل لما قيل له عندك بنات، يعني عندك بنات جميلات، قال ما أخاف إلا من، ما أخاف عليهن إلا من. نعم. ولذا قال في بعض طرق الحديث أن يعبدوه، أن يعبدوا الله، ويتضمن جميع أنواع التلين. العبادة هي إيش؟ جميع الأفعال، الأقوال والأفعال، مش كده؟ نعم، جميع أنواع التكاليف الشرعية. وقوله ولا يشرك به شيئا يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي. إذن المتمسك بالحديث بظاهر الحديث في ترك العمل هذا مبطل والعياذ بالله، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. كلام الطيب كلام طيب. فإن من سرق شيئا دخل النار، في رواية ولو كان عودا من أراك، وفي رواية أخرى من قال إلا دخل الجنة. فهل نترك هذا لهذا ولا نترك هذا لهذا ولا نجمعهما؟ وفيه جواز الحلف بغير تحليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيد، والذي نفس محمد بيد. ففي حلف بدون ما حد يحلفك لتأكيد مصلحة مثلا أو تأكيد أمر مهم. نعم. فقال والذي نفس بيده، وفي رواية والذي نفس محمد بيده. ففيه تعبير الإنسان عن نفسه باسمه، فلم يقل والذي نفسي، قال والذي نفس محمد، يعني نفسي بيده، فذكر اسم نفسه، فهذا لا بأس به. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة باب عظيم جدا في الرد على إيش وعلى إيش، على كل من الخوارج وعلى المرجئة، يعني على القدرية وعلى الجبرية. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زلنا في كتاب الرقاق مع البخاري رحمه الله في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث ورد طبعا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. وهذا الحديث روي أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكن البخاري قال هو لا يصح، إنما الصحيح أنه له شواهد وأسانيد أخرى يصح بها. وزاد أبو الأسود في رواية له على رغم أنف أبي ذر، يعني الرواية رغم أنف، هنا دي زاد على رغم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رواية له قال على رغم أنف أبي ذر. قال وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر، يبقى في رغم أنف أبي ذر، في على رغم أنف أبي ذر، في وإن رغم أنف أبي ذر. وزاد حفص بن غياث في روايته عن الأعمش قال الأعمش قلت لزيد بن وهب إنه بلغني أنه أبو الدرداء، يعني راوي الحديث، قال أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه، وأخرجه أحمد عن أبي نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة نحوه، وفيه وإن رغم أنف أبي الدرداء. وهذا له سند صحيح، معناه أن الرواية وردت عن أبي الدرداء وردت عن أبي ذر رضي الله عن الجميع. وأخرج النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقص على المنبر يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق، فأعدت فأعاد، فقال في الثالثة قال نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء. إذن في رواية عن النسائي فيها وإن رغم أنف أبي الدرداء، ولكن المناسبة مختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على المنبر وبيشرح قوله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، أما أبو ذر بيتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الظلام في الليل في ضوء القمر، وأبو ذر رضي الله عنه ابتعد ثم سأل النبي، فهذه مناسبة وتلك مناسبة أخرى. فقال في الثالثة قال نعم وإن رغم أنف أبي ذر. وقال البياقي حديث أبي الدرداء هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه، قلت وهما قصتان متغايرتان. قلت أي قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، قلت أي الحافظ ابن حجر وهما قصتان متغايرتان وإن اشتركتا في المعنى الأخير، وهو سؤال الصحابي بقوله وإن زنى وإن سرق. فهنا يدلك على حرص الصحابة أنهم يريدون التأكد، وإن هل الكبائر يعني لا تمنع من دخول العبد الجنة أو لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن العبد وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. هذا في نس فتام لمذهب الخوارج، نس فتام لمذهب الخوارج. واشترك أيضا يعني اشترك أبو ذر وأبو الدرداء في قوله وإن رغم، لكن مرة وإن رغم أنف أبي ذر ومرة وإن رغم أنف أبي الدرداء. ومن المغايرة بينهما أيضا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل في رواية أبي ذر دون أبي الدرداء، إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع جبريل وقال لجبريل وإن زنى وإن سرق، ولكن جبريل لم يقل وإن رغم أنف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو عن أبي الدرداء طرق أخرى، منها للطبراني من طريق أم الدرداء، أم الدرداء زوجة أبي الدرداء، هو له كان له زوجتين، الأولى اسمها أم الدرداء والثانية اسمها أم الدرداء، الأولى أم الدرداء الكبرى والثانية أم الدرداء الصغرى. من طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ، رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء، على رغم أنف أبي الدرداء. إذن الحديث هذا خلصنا منه، حديث عظيم جدا، وذكرنا فوائده في المرتين السابقتين، ففوائده عظيمة جدا، يكفيك فخرا أن هذا الحديث ينسف منهج أبي إسحاق الحويني وكل الخوارج الذين يقولون فاعل الكبيرة مخلد في النيران. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى الحديث 45 بعد 406,000 6445. قال حدثني أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي أي شبيب عن يونس، وقال رواية سند آخر، وقال الليث أي الليث بن سعد رضي الله عنه إمام مصر العلم، وهو لا يقل في قدره العلمي والشرعي عن مالك والشافعي. قال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب أي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنا عندي مثل جبل أحد ذهب يسرني أن أنفقه كله إلا مبلغ أرصده لو هناك ديون أسدد به الدين، لكن لا يستبقي شيئا أبدا. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم، وأنه أجود الناس صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. طيب قال يعني يقول أنا في ثلاث ليالي أخلص جبل أحد، أخلص جبل أحد في ثلاث ليال أخلصه نفقة وتوزيعا على الناس. قال هنا في السند أحمد بن شبيب وهو الحبطي نسبة إلى الحبطات من بني تميم، وهو بصري صدوق يروي عن يونس وهو ابن يزيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لي يعني مثل أحد، زاد في رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد في أوله والذي نفسي بيده، يعني يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقسم على الفتوى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، ولا يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين، لأن الحلاف الذي يحلف بحق لا يلام ولا شيء عليه. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يقول إي والله نعم والله، إي والله نعم والله. وفي رواية همام عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يقل والذي نفسي بيده، قال والذي نفس محمد بيده. انظر إلى الدقة في الرواية، والذي نفس محمد بيده لو أن لي مثل أحد ذهبا. في رواية الأعرج لو أن أحدكم عندي ذهبا، لو أن أحدكم هو تقرأ أحدكم، لو أن أحدكم يعني لو جبل أحد الذي تعرفونه عندي ذهبا. قال ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدي. وفي رواية الأعرج إلا أن يكون شيء أرصده في دين علي، يعني يسدد الدين والبخ كله. سبحان الله. طيب إذن هذا الحديث عظيم جدا، لكن عودة إلى حديث أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنه، وهذا الحديث معهما مع هذا نذكر بعض الفوائد المنقولة من الحافظ ابن حجر العسقلاني في حديث الباب. من الفوائد أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف في الظلام، لأنه قال ربما النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى وحده ولا يريد أحدا، ففي أدب عظيم. ولكن لما النبي صلى الله عليه وسلم نظر فرآه فقال من هذا؟ قال أبو ذر. فقال تعالى تعالى يعني أبا ذر، وأبو ذر قال لبيك وسعديك يا رسول الله. وهذا أدب الصحابة أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينظر إلى بعض تصرفات الصحابة من الأعراب، لأن الأعراب فيهم هذه الشدة، فالأعراب ممكن يجذب النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول له يا محمد فهكذا ممكن. والرجل قال الرجل جذب النبي صلى الله عليه وسلم من طوق ثوبه وحاشية السوعة أثرت في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أعطيني يا محمد إنك لا تعطيني من مال أبيك، إنك لا تعطيني من مال أبيك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويقاد منك يا عربي، يعني يقتص منك على ما فعلته في رقبتي هكذا. قال لا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولما يا عربي؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح. فالأعراب عندهم يعني شدة هكذا، فلا نعمم بعض تصرفات الأعراب ونقول الصحابة كانوا يشددون في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أغلب الصحابة في غاية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه أدب أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ترقبه أحواله لأنه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ربما النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيء ربما. وفيه شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يريد أن يدخل أي شيء يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه حسن الأدب مع الأكابر، يعني أبو ذر أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نتعلم، إذا لابد أن يتأدب الصغير مع الكبير، لأنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات، وأبو ذر الغفاري والصحابة كلهم ماتوا رضي الله عنهم، لابد أن تكون لنا نحن فوائد، فنتأدب مع الكبار، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. وفيه أن الصغير إذا رأى الكبير منفردا، الكبير لا ليس معه أحد وانفردا، لا يتسور عليه، يعني لا يحاول مراقبة أو تجسس عليه، ولا يجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه. فأنت لا رأيت الكبير لا تجلس معه إلا هو أذن، إنه ممكن يكون مشغول في مسألة، مشغول في شيء، ولا يلازمه إلا بإذن منه. وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق، يعني الكبير لو في بيت ولا في شارع ولا في شيء منفرد اتركه، ممكن تظهر له بحيث لو أراد خدمة منك أو شيء، لكن إذا لم إذا هو منفرد اتركه، إلا في مسجد أو سوق، هذه أماكن مظنة لاجتماع الناس، فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به. حتى لو هو منفرد في مسجد ليس معناه أنك تظل جالسا معه بقدر الحاجة. وفيه جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، يعني لما قال من هذا قال أبو ذر، لم يقل جندب، اسمه جندب، هو قال أبو ذر، ففيه أن الإنسان ممكن يكني نفسه حتى لو كان في حوار مع الكبير. ففيه تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، ومنها أن يكون لقبه أشهر من اسمه. فلو أحد لقي الصديق رضي الله عنه وقال من، يقول أبو بكر، لكن لو قال عبد الله بن عمرو بن عثمان، من معظم المسلمين لا يعرفون. أنا كنت أمزح مع طالب علم زمان جدا، فقلت له من أفضل الصحابة؟ قال أبو بكر الصديق. قلت له هو أفضل من عبد الله بن عمرو بن عثمان؟ قال طبعا. هو لا يدري، ولا يدري. إذن بعض الناس إيش كنيته أشهر من اسمه، تمام. نذكر واحد من التكفيرين لا كرامة له، أبو إسحاق الحويني. الناس تعرف أن اسمه حجازي، معظم الناس لا يعرفه، فإذا قلت حجازي مبتدع لن يعرف الناس، صح؟ بل تقول أبو إسحاق الحويني مبتدع، لأن هذا أشهر بلقبه. وكذلك أناس كثيرين، يعني بعض الناس ما يعرف مثلا أبو الحكم بن هشام اللي هو عمرو، اللي هو أبو جهل، أبو جهل كنيته أشهر من اسمه، فكثير من الناس كنيتهم أشهر من أسمائهم. فإذا كان الشخص كنيته أشهر من اسمه فالأولى أن ينادى بإيش، وإذا هو عرف نفسه يعرف نفسه بإيش، بكنيته، يقول أنا أبو فلان. طيب لا سيما إن كان اسمه مشتركا بغيره، فكثير من الصحابة اسمه جندب، لكن أبو ذر شخص واحد فقط. نعم. وفيه أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي، ففيه تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيره، إنه قال فداك أبي يعني فداك نفسي وفداك أبي وأمي. نعم. وفيه الجواب مع التأدب مع الكبار بقول لبيك، لكن انت ممكن تنادي واحد يقول لك ايه طب قل نعم مثلا نعم، لكن ايه دي صعبة. فطبعا لبيك وسعديك هذا يجوز الجواب به، وهذا زيادة في الأدب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني استدعى أبا ذر ليكون معه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أراد يقضي حاجة فابتعد، ففيه الانفراد عند قضاء الحاجة، لأنه بعض الناس في الريف وغيرها يكونون في مكان واسع كده، وبعض الأعراب وكده في مكان واسع يجلسون يقضون الحاجة مع إلى جوار بعضهم البعض. ما هذا إلى جوار هذا إلى جوار هذا، لا يصلح. وفيه أن امتثال أمر الكبير، ما معنى امتثال؟ طاعته، وفيه أن امتثال يعني أن طاعة أمر الكبير والوقوف عنده أولى من ارتكاب ما يخالفه بالرأي، يعني يجلس معه ويشوف وينظر بدل من أن يقول أفضل أتركه، أترك رأيه ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك، فيكون دفع المفسدة أولى. يعني لو كان بقاؤه معه أو لا يبقى، إذا كان انصرفه عنه لدرء مفسدة فهو أولى. وفيه استفهام التابع من متبوعه والتلميذ من شيخه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك، لأن أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإن زنى وإن سرق، ففيه قال وفيه الأخذ بالقرائن، لأن أبا ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتبصر أحدا، فهم منه أنه يريد أن يرسله في حاجة، فهنا فهم من قرية الكلام إن يريد أن يرسله في حاجة، فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها أو لا، فهو نظر إلى الشمس هل الشيء المراد الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم منه يكفي قبل الغروب أو لا. والحكم بالقرائن معلوم يعني، لكن القرينة شيء والدليل شيء آخر، القرينة شيء والدليل شيء آخر. القرينة مثلا إنك ترى شخصا مقتولا أو مجروحا والدم يسيل منه، ورجل آخر واقف عليه ويمسك بسكين يسيل منه الدم، فهذه قرينة أن هذا الشخص ربما يكون هو الذي قتله أو جرحه، لكن ممكن يثبت أن هذا ليس دليلا بل هو قرينة، لأن ربما مر رجل على رجل مقتول أو جريح ووجد السكين فيه فنزعها من صدره لكي يعالجه، لأنه طبعا أنت تنزع السكين لكي تحاول، فهنا لما اقترب منه وأمسك السكين ونزعها رآه الناس فظنوه هو ليش القاتل. إذن إمساك السكين في هذه الحالة قرينة أم دليل؟ قرينة وليس دليل. فالقرائن أو مثلا تشم مثلا تفوح رائحة خمر من شخص فتظن أنه هو الذي شرب الخمر، ربما يكون هو سكب عليه خمر، فالدليل شيء والبرهان والقرينة شيء آخر، القرينة شيء آخر. مثلا سليمان عليه السلام لما جاءته امرأتان تتنازعان طفلا، هذه تقول هذا ابني وهذه تقول هذا ابني، فلما عرضت المرأتان على داود عليه السلام قال هو للكبرى، اجتهد منه رضي صلى الله عليه وسلم، داود قال هذه كبيرة وهذه صغيرة، الطفل لو أخذته الكبيرة ما أيًا كان الصغير أمامها فرصة تنجب، لكن هو لا يعلم هذا ابن هذه ولا ابن هذه، كل واحدة منهما تزعم أنه إيه ولده. ففهمناها سليمان عليه السلام، سليمان قال للمرتين تعالي، ثم قال هذا ابن من، كل واحدة قالت ابني، قال سليمان انتظر هات السكين سأشقه نصفين، نصف لك ونصف لها، فقالت الصغرى هو لها هو لها، فعلم أنه ابنها لأنها أشفقت عليه، لأن الأم تشفق أكثر من غيرها فأعطاه. فهنا سليمان هذا دليل ولا قرينة؟ قرينة ليس دليلا، لكن لو في حمد نووي الآن سيكون دليلا وليس إيش وليس قرينة. فهنا فيه الحكم بالقرائن أو الأخذ بالقرائن. نعم. وقال وفيه أن محل الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلك، يعني في الظروف المحيطة ما يدل على أن القرينة يعني قريبة من الدليل، فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبو ذر من القرينة، فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا يكون دالا على المراد وذلك لضعفه. فالحكم بالقرائن ليس قطعيا، وإذا القضاء لا يحكمون بالقرائن وإنما يأخذون القرينة ويحاولون الإتيان بالدليل منه، لكن هي نفسها ليست إيش. وابن القيم رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، وذكر فيه فصل كبير جدا عن القراء. نعم. وأيضا تمزيق قميص يوسف من دبر، هل هذا دليل أو قرينة؟ قرين، لأنه ممكن يكون هو لابس قميص ممزق أصلا من الخلف، صح؟ لكن الصبي الصغير الرضيع الذي تكلم هذا دليل، لأنه ده معجزة، صح ولا لا؟ نعم. وفيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك، يعني ممكن الطالب يراجع الشيخ، كلام الشيخ ليس يعني قرآنا وليس كلام الشيخ مع يعني العصمة، فلو أن يراجع. طب هل يجوز مراجعة المعصوم؟ نعم، للتأكد والتوثق فقط. فهنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، مراجعة الطالب للأستاذ وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فيه المراجعة، فيه المراجعة. نعم. لماذا؟ لأنه كان الذي في ذهن أبي ذر بسبب الآيات أن والتي تتضمن الوعيد أن أهل الكبائر الذين توعدوا بالنار وبالعذاب لن يخرجوا منه، يعني أنت لو ليس عندك الأدلة الأخرى ماذا تقول في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ هل يجب أن تقول بمقتضى ظاهر الآية إن القاتل العمد مخلد في النار أو لا؟ مخلد في النار، صح ولا لا؟ لابد من جمع الآيات والأحاديث مع بعضها البعض. أبو ذر عنده الآيات والأحاديث التي تثبت أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار، فالآن لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيء أنه يدخل الجنة حتى مهما فعل من الكبائر، كان لابد من الإيه؟ من المراجعة، لابد من مراجعة التلميذ للأستاذ. فلما سمع أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة استفهم بقوله وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كذا مرة، واقتصر على هاتين الكبيرتين من باب ضرب المثال، فهي نفس الحكاية، وإن قتل مثلا وأكل الربا، وإن تولى يوم الزحف وأكل مال يتيم، هي لكن هو ضرب المثالين هذين، وإن زنى وإن إيه؟ وإن سرق، وإن زنى وإن سرق كالمثالين فيما يتعلق، واحد منهما يتعلق بحق الله وواحد يتعلق بحق العباد، فالسرقة متعلقة بحق العباد والزنا متعلق بحق الله ليس من حق العباد. وأما في رواية أخرى قوله وإن شرب الخمر فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة التي هي شرب الخمر، لأنها تؤدي إلى كل الكبائر، ولذا الخمر أم الكبائر، ما الإنسان لا يريد أن يسرق ولا يريد أن يزني ولا يريد أن يقتل، لكن إذا شرب الخمر فعل كلها، فالإشارة إلى فحش كبيرة شرب الخمر لأنها تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على البهائم، وتؤدي إلى وقوع الخلل فيزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر. يعني الإنسان ممكن هو حتى لو فاسق لا يزني بابنته أو بأخته، لكن إن شرب الخمر يخيل إن ابنته هذه زوجته فيقع بها والعياذ بالله، فالخمر أم الخبائث والعياذ بالله. طيب، مفهوم هذه الفوائد. وفيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما من يليق به أخذا بما يعني بما يليق به، يعني أنه قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، فهنا في زجر الطالب على رغم أنف أبي ذر، ففيه زجر ولكن الزجر بحسب الأحوال، حسب الأحوال. وهذا مأخوذ من قوله وإن رغم أنف أبي ذر، وقد حمله البخاري رحمه الله كما على من تاب عند الموت، يعني البخاري قال إنه وإن زنى وإن سرق ولكن تاب عند الموت، والصحيح إنه لو كان تاب عند الموت فالتائب من الذنب كمل ذنب، لكن القول هنا في من لم يتب، صح ولا لا؟ لأنه من لم يتب فهو في مشيئة الله عز وجل، لأن الله يغفر لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حمله غير البخاري على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية، يعني ممكن إنسان لا يشرك بالله شيء ولقي الله بزنا وسرقة وقتل وغيره، هذا إما أن يعفو الله عز وجل عنه ابتداء، وهذا هو العفو الكريم، وحتما سيعفو. وقسم سيعذبه الله في النار مدة معينة ثم يخرج بالشفاعة إلى الجنة مرة أخرى. فممكن يكون العفو ابتداء دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق ابتداء نعم ودخل الجنة مآلا. إذن دخل الجنة يعني حتما سيدخل الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. نعم. وفي هذا الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج والمعتزل. المعتزل يقول صاحب الكبيرة في الدنيا يسمى الفاسق، لكن في الآخرة هو مخلد في النيران، فهو فقه ليش الخوارج، ولكن الخوارج أصرح منه، الخوارج أصرح وأوضح منه. لا ما هو فاسق يعني في منزلة بين المنزلتين عنده، لكن في الآخرة هو مخلد في النار على طول. فالمعتزل أصحاب المنزلة ده منزلة بين المنزل في الدنيا، لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر في الدنيا، يسمى فاسق يعني في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الآخرة مخلد في النار. ده كلام المعتزلة، باطل ولا صحيح؟ باطل، وأبطل من قول الخوارج كمان. أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار، لكن في الاستدلال بذلك نظر لما مر من سياق كعب بن ذهل عن أبي الدرداء أن ذلك في حق من عمل سوءا أو ظلم نفسه ثم استغفر، وسنده جيد، إن من عمل سوءا ثم استغفر فهذا أمر إلى الله، أمر إلى الله. لكن الصحيح أنه إذا قبل الاستغفار والتوبة وكان صادقا، لأن التائب من الذنب كمل ذنب له، لأن التوبة قاصرة ليس فيها ندم، ويكون تاركا وليس تائبا. انتبهوا، في التوبة في ترك، في تارك وليس بتائب. يعني واحد مثلا يشرب دخان ورئته تعبت وذهب للطبيب قال له لابد تكف عن الدخان، فكف، هل هذا توبة أو ترك؟ يعني هذا تائب أم تارك؟ تارك. إنسان يزني ثم تزوج سنتين جميلتين فكف عن الزنا، هذا تائب أم تارك؟ تارك. إنسان لص يسرق أغناه الله ورث ملايين فكف عن السرقة، هذا تائب أم تارك؟ طيب، ففرق ما بين التائب وليش والتارك. التائب لابد يتحقق فيه الركن الأساسي، الشرط الأعظم، الندم. فبعض الناس يترك الذنوب يقول لك كبرنا بقى لسه، يقول لك ما لم أعد أستطيع أصعد البلكونات وأهجم، لم أعد الآن رجل كبير، وكنت الأول أقف في الطريق بالسكين وهدد الناس وأخذ أموالهم، الآن لو وقفت ضربوني. فهذا ليس كثير من الناس تاركون وليسوا تائبين. انظر في مجتمعك وفي من حولك سترى كثيرا من الناس تاركين وليسوا تائبين حقيقة. لك ده أنا ويجي يكلمك ده أنا كنت في شبابي، لو الشباب يرجع تاني أنا كنت بعمل كذا وكذا. الآن هذا تائب يا أخوانا؟ ليس بتائب، هو تارك فقط، ولو قدر لعاد ولو ردوا لعاد. ناس كثيرة هكذا في مجتمعاتنا، ناس كثيرة هكذا. هناك من يشرب الخمر ثم كف عنها، هناك من يشرب المخدرات ثم كف عنها، لم يعد معه مال يشتري به مخدرات، هذا ليس بتائب. فكثير من الناس تركوا الذنوب ولكن ليس عن ندم. التوبة شرطها الأساسي الندم. عارفين شروط التوبة الستة؟
ترك المعصية،
الإقلاع عن المعصية أو ترك المعصية، هذا تارك. لا، الندم، والندم الندم أن يضيق صدرك عليه وأن تضيق عليك الأرض بما رحبت، كيف أنا ارتكبت هذا الذنب في حق العظيم الجبار، هو هذا ندم. كيف أنا فعلت هذا؟ كيف أنا فعلت؟ ندم حقيقي، قلبك يكاد يعتصر ويموت. هذا هو الركن الأساسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم إيش؟ توبة. هذه اثنين الآن، إقلاع عن المعصية، الندم، العزم على ألا يعود إلى الذنب، رد الحقوق إلى العباد لو كان الأمر يتعلق بحق العباد. هذه أربع نقاط.
قبل تبلغ الروح إلى الحقوق،
قبل الغرغرة، أو قبل طلوع الشمس في المغرب.
هل ممكن التارك يتحول إلى تارك؟
نعم، إذا حدث الندم.
إذا هو تارك.
نعم، إذا حدث الندم. الآن أنت حران، دخلت غسلت يديك وتمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وذراعيك ومسحت رأسك ورجليك، متوضئ؟ لا، رغم أنك أتيت بجميع أفعال الوضوء، لكن الشرط الأساسي هو النية غير موجود.
أنا أقصد ترك الدخان مثلا،
ترك الدخان لكن لم يندم. وهذا
بعد فترة ندم.
لا، إذا ما هو الشرط يجوز الحاقه بالعمل الذي مضى، لا إشكال فيه إن شاء الله. لا لا لا، ده من البدع دي. قولوا ورايا تبنا إلى الله ورجعنا عما فعلنا وندمنا وعزمنا، هذا من البدع دي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا مرة، سبحان الله. نعم. حمل بعض العلماء هذا الكلام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إما ابتداء، لأن أما غيره من الأمم لم يكن هكذا، ولم يكن الندم ولا التوبة تعفي الإنسان، ما في خلاص. يعني مثلا ثوبك هذا وقع فيه نجاسة هنا، ماذا أفعل؟ أغسله. اليهود لو وقع نجاسة هنا ما يغسل، لازم يجيب مقص ويقص المكان ويرمي الجزء عليهم أغلال وآثار. الحمد لله ربنا لا تحمل عليه إصرا كما حملت على دين من قبلنا. ولذا قال الرواية الصحيحة: بشر أمتك، جبريل عليه السلام يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم بشر أمتك أن من مات من، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من مات من أمتي، من أمتي. نعم. ولكن هناك أخبار صحيحة واردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين معذبان، صح، ارتكب كبيرة، واحد لا يستبرئ من بوله والثاني يمشي بالنميمة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن بعض من هذه الأمة يعذبون، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. حديث قال: المفلس من أمتي من جاء بالصيام وصلاة وزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. فهو ذكر أن الناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون وهم يصلون ويزكون. نعم. فإذن مسألة دخول الجنة هذه متحققة لكل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه صدقا من قلبه، دخل الجنة مهما كان قبل ذلك من أشياء. ممكن يدخل النار يجلس فيها 20 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، لكن لابد يوما سيخرج من النار، سيخرج من النار. نعم. وقال الحسن البصري: من قال لا إله إلا الله، يعني هذه الكلمة، وأدى حقه، لأن لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا إذا كان له أسنان، فقول لا إله إلا الله له أسنان، له شروط، يعني لابد فيه من الصدق، ولابد فيه من الإخلاص، لابد من شروط لا إله إلا الله. فشروط لا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة كلكم تعرفونها، اللي هي العلم واليقين والقبول والصدق والانقياد، العلم واليقين والقبول والصدق والانقياد والصدق والانقياد والمحبة وفقنا الله لما أحب. فكلمة لا إله إلا الله لها شروط واتفق عليها العلماء، فلا بد أن يؤدي حقها ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، ورجحه الطيبي. إلا أن هذا الحديث يبين أن الله قد يعفو عنه ابتداء. نعم. نعم. ولذا في حديث: لا يلقى الله بهما عبد، بلا إله إلا الله محمد رسول الله، عبد غير شاك فيهما، يعني بشرط الصدق واليقين، إلا دخل الجنة. وفي آخره: وإن زنى وإن سرق. وقيل أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. والمقصود أن حرمه إما ابتداء وإما إيش انتهاء، لأنه أتى فيه بأداة الحصر وصرح بتحريم النار بخلاف قوله دخل الجنة، فإنه لا ينفي دخول النار أولا. هذا قول لبعض الناس، قال حرمه الله على النار إذن لا يدخل النار نهائيا. ففيها المسائل فيها إيش، فيها خلاف كبير جدا. والأول يترجع بقوله وإن زنى وإن سرق، لأنه شرط لمجرد التأكيد، ولا سيما وقد كرره النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات مبالغة، وختم بقوله وإن رغم أنف أبي ذر تتميما للمبالغة. أما حديث حرمه الله على النار فهو مطلق يقبل التقييد، فلا يقاوم قوله وإن زنى وإن سرق. نعم. وقال الإمام النووي رحمه الله: والاختلاف في هذا الحكم مذهب أهل السنة بأجمعهم، أن اتفق أهل السنة على أن أهل الذنوب في المشيئة، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان دينا دينا يعني تقيا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة الله وحرم على النار، وإن كان من المخلطين مثلنا كلنا بتضييع الأوامر أو بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة، هذا في خطر المشيئة، يعني ربما وربما، وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، فإن شاء أن يعذبه فمصيره إلى لا فمصيره إلى النار ثم إلى الجنة بالشفاعة. نعم. وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، لكنه قبل ذلك إن مات مصرا على المعصية فهو في مشيئة الله، في مشيئة الله. وأما تقديره حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فالله يحرمه على النار إلا أن يشاء أن يدخله فيها، وده كلام رائع جدا وكلام عظيم جدا. أو حرمه على نار الخلود، وهذا كلام النووي قال في آخره والله أعلم، وهذا دايما فتاوى النووي يقول في آخرها والله أعلم، إمام عظيم جدا لا يستغني عنه الناس أبدا. نعم. قال الطيبي: قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف، خلاص يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله وافعل ما تشاء، هذا كلام المرجئة والعياذ بالله، فهذا يؤدي إلى فهم باطل وهو طرح التكاليف وإبطال العمل، ظنا أن ترك الشرك كاف، وهذا معناه كما يقول الطيبي طي بساط الشريعة، ارمي الشريعة، ما إذا كان من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة ارمي بقى الشريعة خلاص، ما داعي تفسير القرآن وما داعي الكلام عن المحرمات والنواهي والأوامر، خلاص لا صلاة لا صوم لا زكاة وفعل الزنا كل شيء، فنطوي بساط الشريعة ونلقيه، فلا يصلح هذا الكلام، ففيه طي بساط الشريعة يعني إلغاء الشريعة وإبطال الحدود، واحد رايح الجنة تقيم عليه الحد، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا قيمة له، ولذا كل المرجئة ما عندهم إشكال، يعني يقول لك افعل أي شيء أنت مجبر، فوصل بهم الحال إلى تبرئة فرعون وإلى تبرئة إبليس نفسه والعياذ بالله، وهذا يؤدي إلى الانخلاع عن الدين والانحلال عن قيد الشريعة. فالآن لما نيجي نقول تعالى يا أخوانا نتعلم، عندنا درس فقه، فقه ليه؟ طهارة، طهارة ما لازم الطهارة؟ فقه صلي لماذا الصلاة ولماذا الصيام؟ خلاص من قال لا إله إلا الله دخل، فهذا يؤدي إلى الانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، يعني في الوقوع في وترك الناس سدى مهملين، وهذا يفضي إلى خراب الدنيا. تذكرون كلامي لما قلت أن مذهب المرجئة الجبرية الجبرية يؤدي إلى فساد العالم؟ طبعا الرجل وجد امرأة تزني وأراد يضربها بالصوت، قالت له أتترك مذهبك إلى مذهب ابن عباس؟ نبو كبرين، قال ذاك له خير، خيرة فيما اختاره الله، وصار الناس يسخرون منه وينادون تعالى يا خيرة، في حاجة اسمها كده، فيؤدي إلى خراب الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الأخرى، لأنه لا اعتقاد في أي شيء في الآخرة، ما في، هو في إن الله جل يفعل كل شيء والعباد ليس لهم شيء نهائيا، فالعباد مجبرون على فعلهم، وإن حركة يدك وهي تسرق أو تقتل أو تضرب مثل حركة النبض، النبض أنت لا سلطان لك عليه، فكذلك لما تسرق لا سلطان لك على يدك السارقة، هذا باطل والعياذ بالله، إذن لا شريعة فلما أقول لك لا تسرق تقول لي مال وأنا اللي بسرق هو اللي. وإذا الرجل لما قيل له عندك بنات يعني عندك بنات جميلات قال ما أخاف إلا من ما أخاف عليهن إلا من نعم. ولذا قال في بعض طرق الحديث أن يعبدوه أن يعبدوا الله ويتضمن جميع أنواع التلن. العبادة هي إيش؟ جميع الأفعال الأقوال والأفعال مش كده؟ نعم جميع أنواع التكاليف الشرعية. وقوله ولا يشرك به شيئا يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي. إذن المتمسك بالحديث بظاهر الحديث في ترك العمل هذا مبطل والعياذ بالله، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في حكم الحديث الواحد فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. كلام الطبي كلام طيب. فإن من سرق شيئا دخل النار في رواية ولو كان عودا من أراك، وفي رواية أخرى من قال إليه لدخل الجنة. فهل نترك هذا لهذا ولا نترك هذا لهذا ولا نجمعهما؟ وفيه جواز الحلف بغير تحليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيد والذي نفس محمد بيد. ففي حلف بدون ما حد يحلفك لتأكيد مصلحة مثلا أو تأكيد أمر مهم. نعم فقال والذي نفس بيده، وفي رواية والذي نفس محمد بيده. ففيه تعبير الإنسان عن نفسه باسمه، فلم يقل والذي نفسي، قال والذي نفس محمد يعني نفسي بيده، فذكر اسم نفسه، فهذا لا بأس به. ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة باب عظيم جدا في الرد على إيش وعلى إيش، على كل من الخوارج وعلى المرجئة، يعني على القدرية وعلى الجبرية. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.